بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية والتي عنونا لها بوقفات مع سورة الكهف. وقد تقدم الكلام عن بعض فضائل ومقاصد سورة الكهف، ومن فضائل سورة الكهف ومقاصدها الكلية أنها عصمة من الفتن، والقاعدة الكلية أن أعظم أسباب العصمة من الفتن قراءة القرآن بتدبر وفهم القرآن بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينغمس في الفتن من أعرض عن القرآن أو أعرض عن تدبر القرآن أو أعرض عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن. ولذلك في وصف الخوارج كما تقدم جاء في وصفهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ومن وصفهم أنه ليس منهم ولا معهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسورة الكهف خاصية في هذا الباب، فقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والحفظ هنا فسره بعض أهل العلم بالحفظ المعروف، وفسره بعض أهل العلم بالقراءة وإدامة القراءة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. جاء عن النواس بن سمعان أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية: فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. فقراءة أوائل سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال. وقد جاء في رواية عند مسلم أنها 10 آيات من آخر سورة الكهف، وتقدم معنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال لم يسلط عليه. وفي رواية: ومن قرأ بعشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. فهذه السورة فيها عصمة من أعظم الفتن، من فتنة المسيح الدجال. قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا أن من قرأ سورة الكهف وقي فتنة الدجال. وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا لذلك. وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء فيها. وقال إسحاق بن إبراهيم: خرجت مع أبي عبد الله، يعني مع الإمام أحمد رحمه الله، إلى الجامع، يعني في يوم الجمعة. قال: فسمعته يقرأ سورة الكهف، فسمعته يقرأ سورة الكهف. وقال ابن تيمية رحمه الله: قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فيها آثار ذكرها أهل الحديث والفقه. ومن هنا، من كل ما تقدم، يظهر للمؤمن أهمية تلاوة سورة الكهف في يوم الجمعة. وما أجمل وما أكمل وما أحلى أن يحفظ المؤمن والمؤمنة هذه السورة لما فيها من الخيرات والبركات، وحتى يتمكن من تلاوتها ولو كان في مكان يصعب عليه أن يقرأ، كما لو كان في السيارة ونحوها. كما تظهر أهمية إدمان قراءتها وتدبرها واستخراج حكمها واكتشاف أنوارها. ونحن سنقف وقفات تدبرية مع هذه السورة الكريمة، وسنسير على الطريقتين المتقدمتين المذكورتين في المجلس الأول في تدبر القرآن: طريقة التدبر الكلي وطريقة التدبر الجزئي. وكما أسلفت، سنحاول أن نجعل ذلك تدريبا على تدبر القرآن تدبرا سليما. وسنشرك الإخوة والأخوات في ذلك. ولذلك أطلب من الإخوة والأخوات، ممن يحضرون وممن يتابعون عن بعد، أطلب منهم كتابة وقفة تدبرية واحدة من سورة الكهف، وصياغتها صياغة طيبة فيما لا يزيد على ثلاثة أسطر، مع كتابة الاسم ونوع المشاركة في الدورة، هل هو حضوري أو عن بعد. ثم يرسلها على رابط الأسئلة المعلن، وسأراجعها إن شاء الله عز وجل، وفي حال طباعة مادة هذه الدورة سأضيفها في ملحق للكتاب باسم باعثها لكي أشرف بوجود أسماء إخواني في كتاب يحمل اسمي إن شاء الله عز وجل. ولو تيسر لنا وقت في آخر هذه الدورة إذا أتممنا المقصود قبل مجلس ما بعد العشاء في ليلة الغد سنقرأ بعض هذه الوقفات إن وردتنا، والمقصود من هذا أن نتشارك وأن نتدرب على التدبر المقصود. ونبدأ بالتدبر الكلي لسورة الكهف. والتدبر الكلي يكون بإعمال الذهن في معرفة موضوعات السورة الكلية ومقاصدها الكلية وربط ذلك بآيات السورة، ولنا مع هذا وقفات. الوقفة الأولى من مقاصد سورة الكهف بيان أن الله خلق الإنس ليبتليهم، فلا بد للإنسان من ابتلاء، ولن يترك الإنسان بلا ابتلاء، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأشار الله عز وجل إلى هذا المقصد العظيم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى في الآية السابعة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالحياة الدنيا كلها بما فيها ابتلاء، فيبتلي الله عز وجل الناس بالناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ويبتلي الله عز وجل الناس بالأموال إعطاء وحرمانا. قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويبتلي الله عز وجل الناس بالخير والشر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويبتلي الله عز وجل العباد بمقولات لشياطين الإنس والجن. قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ويبتلي الله عز وجل العباد بالنعم والضراء. قال تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا أدرك المؤمن أن الله يبتليه بما في الدنيا وما على الأرض فإنه يركز على إحسان العمل ويدرك يقينا أن طيب الحياة الدنيا من حيث هي دنيا إنما هو مكمل وليس أصلا، فيصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله. وهذه السورة جاءت فيها أنواع من الابتلاءات، ففي قصة الكهف ابتلاء الناس بالناس، والابتلاء في الدين، والابتلاء بكثرة المخالفين للهدى ليتبين من يتمسك بالحق لأنه الحق، ومن يطيع أكثر الناس ويسير مع أكثر الناس. فأهل الكهف إنما هم فتية، وهذا جمع قلة يدل على أنهم لا يزيدون على 9. عرفوا الحق والتوحيد، وخالفوا قومهم في هذا، حيث كان قومهم من المشركين، وأدركوا أن الكثرة ليست علامة على الحق، وإنما العبرة بالسلطان البين والبرهان الظاهر. وهذه قضية مهمة جدا. الناس من حيث هم سواء كانوا كثرة أو قلة ليسوا علامة على الحق، وإنما العلامة على الحق السلطان البين والحجة الظاهرة. فمن كان معه السلطان والبرهان والحجة الظاهرة فهو الأمة ولو كان واحدة. كثير من الناس اليوم يقولون إن العقيدة الفلانية عليها أكثر المسلمين، فهذا يدل على أنها صواب. لا والله، ما هذا بدليل. بعض الناس إذا ذكرت له الحزبيين قال إن أكثر المسلمين يحبونهم، وأكثر المسلمين معهم، وأكثر المسلمين لا يرضون بكلامكم هذا، وهذا دليل على أنهم على الحق وأنكم على الباطل. لا والله، ما هذا بدليل. الدليل هو السلطان البين والبرهان الظاهر. قال تعالى عن أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن الفتنة بالناس والفتنة بكثرة المخالفين والفتنة في الدين، إنما السلامة فيها أن تلزم الحجة وأن تلزم السلطان الظاهر والبرهان البين. وفي سورة الكهف الابتلاء في قصة أهل الكهف الابتلاء بفضول العلم الذي لا يزيد إيمانا ولا يجلب خيرا دنيويا. العلم المتصف بهاتين الصفتين أنه لا يزيد الإيمان ولا يجلب خيرا دنيويا هو من فضول العلم. وقد يبتلى به الإنسان، وقد يعجب الناس ويلهون به عن العلم النافع، والعلاج والنجاح في هذا الابتلاء في عدم الانشغال به عن مهمات العلم الشرعي والدنيوي. النافع قال تعالى في الآية 22: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فمع أن الله عز وجل علمنا عددهم بأن قال ويقولون 7 كلبهم ولم يقل رجما بالغيب كالذي تقدم، فعلمنا أن هذا هو العدد. ومع ذلك قال الله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فالاشتغال بعدد أهل الكهف ليس فيه فائدة، بل من فضول العلم البعيد. والطريق المسلوك في مثل هذا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، فلا يشتغل الإنسان إلا بعلم مبني على دليله وبما ينفع. علم مبني على الدليل وبما ينفع. بل الأمر يا أحبة أبعد من قضية العلم وأعم من ذلك، فهو منهج حياة. أن الإنسان لا يشغل نفسه وفكره وقلبه بما ليس بثابت ولا نافع، منهج حياة. أكثر ما يضر الناس ويشغلهم عن مصالحهم اشتغالهم بما لا يعنيهم أو اشتغالهم بما لا ينفعهم أو اشتغالهم بما لا يرجع إلى برهان يمكن إثباته. فمنهج الحياة أن تبعد نفسك عن هذا وألا تشتغل بمثل هذا. وفي سورة الكهف ابتلاء الإنسان بزينة الدنيا من مال أو جاه في مقابل الكينونة مع الصالحين. فيكون الإنسان بين طريقين: إما أن يختار زينة الدنيا وأهلها وما فيها، وإما أن يكون مع أهل الصلاح والهداية. نفسه ستتوق إلى الدنيا فيبتلى بهذا، والنجاح في هذا الابتلاء يكون بالكينونة مع أهل الصلاح، فمن كان معهم ارتاح قلبه واستقام حاله وحسن سيره إلى الله. الصالحون إن جالستهم انتفعت، وإن غفلت ذكروك، وإن عزمت على خير أعانوك. فالكينونة معهم خير من زهرة الدنيا وخير مما في الدنيا. قال الله عز وجل في الآية 28: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والإنسان في الدنيا لا بد له من صاحب، والصاحب ساحب، والمصادق موافق. وفي هذه الآيات مقومات اختيار الصديق. كيف أختار صديقي؟ هذه المقومات: أن يكون مستقيما على دينه، موحدا لربه، وطائعا لربه بإخلاص، وأن لا يكون متبعا لهواه، وجاريا وراء مشتهاه، وأن لا يكون ضائعا خليا من خيري الدنيا والآخرة. هذه مقومات اختيار الصديق التي دلت عليها هذه الآيات. وفي قصة الرجلين، لاحظوا أن لازلنا في الأمر الكلي وهو موضوع الابتلاء. في قصة الرجلين الابتلاء بالدنيا، وما يرزقه الإنسان فيها بفضل الله ما أثره عليه؟ هل يتواضع عند ذلك ويعرف ويوقن أن الفضل لله، وأنه لولا الله ما رزق مهما كان ذكيا ومهما كان شريفا؟ أم أنه والعياذ بالله يغتر بذلك ويعجب بزهرة الدنيا ويتكبر وينسب حصول ذلك لعلمه أو ذكائه أو مهارته؟ وفيها بيان عاقبة هذا وهذا. قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فاغتر وتكبر وتجبر ولم يتواضع، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني لئن رددت إلى ربي كما تزعم فإني سأجد خيرا من هذا الذي في الدنيا. اغترارا بنفسه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أرشده إلى طريق الصواب، وأن يبرأ من حوله وقوته إلا بالله سبحانه وتعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ذكره بأن الذي رزقه هو الله، وأن الذي رزق قادر على أن يأخذ سبحانه وتعالى، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام الابتلاء بالعلم، نعم العبد قد يبتلى بالعلم، قد يبتلى بقلته وقد يبتلى بكثرته حتى يتبين ما يفعله العبد عند قلة العلم وما يفعله عند كثرة العلم، وهل يلزم ما يعلم أو يتجاوز ذلك فيدعوه ما يعلم إلى أن يقول ما لا يعلم. وهذه آفة كثير من طلاب العلم، إذا حصل علما قليلا وحدث الناس فسأله الناس يستحي أن يقول لا أعلم. فيبدأ يفتي برأيه لا بعلمه، وهذا طريق الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. كذلك إذا حصل طالب العلم علما كثيرا فإنه يبتلى بكثرة العلم، وهل يعجب بنفسه عند ذلك أو لا؟ والطريق المسلوكة في ذلك والنجاح في ذلك أن يحرص الإنسان على طلب العلم، وأن يعلم يقينا أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه مهما بلغ من العلم يوجد من هو أعلم منه، فلا يعجب بعلمه ولا ينقطع عن طلب العلم، بل يلزم المحبرة حتى يرد المقبرة. من آفات بعض طلاب العلم أنه إذا حصل شيئا من العلم تكبر على أن يتعلم وقال أنا شيخ، أنا واعظ، كيف أذهب وأجلس مع الطلاب، كيف أطلب العلم؟ وربما قال لنفسي أنا مثل هذا الشيخ، هو يعلم وأنا أعلم، فكيف أذهب وأطلب العلم؟ وطالب العلم حي ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد انتهى فقد انتهى. إذا ظن أنه انتهى من طريق الطلب فقد انتهى حقيقة، لا يزال طالب العلم بخير ما أدرك أنه بحاجة إلى أن يطلب العلم. وإذا أيقن الإنسان أنه فوق كل ذي علم عليم فإن هذا يدعوه إلى أن يطلب العلم وأن يستمر في طلب العلم إلى أن تقبض روحه وهو طالب للعلم، ويدعوه ذلك إلى التواضع، فإنه مهما بلغ من العلم فإن الذي يجهله أكثر وهناك من هو أعلم منه. كما أن في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام الابتلاء عند ملازمة العلماء، وضرورة الصبر عند التعلم وعدم التعجل عند الطلب حتى يبين الشيخ للطالب. طالب العلم بحاجة شديدة للصبر، أن يصبر على الطريق، فالعوائق كثيرة، وأن يصبر على الحضور، وأن يصبر على إحضار قلبه، وأن يصبر على شيخه، وأن لا يتعجل الأمور عند تعليم الشيخ له، بل يصبر حتى يبين له الشيخ. ومن لم يصبر حرم، من لم يصبر حرم، نعوذ بالله من الحرمان. وفي قصة ذي القرنين، وهو ملك صالح أعطاه الله أنواعا من العلوم التي يعرف بها نواحي الأرض، وأعطاه الله السلطة على مشارق الأرض ومغاربها. وفي قصته الابتلاء بالسلطة والمسؤولية والرعاية، هل يجتهد فيها ويحرص على ما ينفع الرعية وعلى ما يسعد الرعية فيكون من الفائزين ويكون ذلك سببا لقوة سلطانه، أم يكون على خلاف ذلك؟ وكلنا يا إخوة عندنا مسؤوليات وعندنا رعاية ونبتلى بهذا. ليس الحاكم فقط، الأب والأم والعامل والموظف والمدير نبتلى بهذه المسؤولية، هل نجتهد فيها ونحاول أن نعمل الأصلح وأن نسعد الرعية، أم والعياذ بالله نغش الرعية ولا نجهد لهم ولا ننصح لهم؟ هذه الوقفة الأولى في التدبر الكلي فيما يتعلق بالابتلاء. الوقفة الثانية من مقاصد سورة الكهف الكلية بيان أسباب السلامة من الفتن. ومنها أسباب للسلامة من شرور الفتن كلها، فهي أسباب يعصم الإنسان بها بإذن الله من الفتن كلها، ويسلم من شرور الفتن كلها. وأهمها أمور: الأول قراءة القرآن بتدبر، ففي ذلك إزالة الشكوك عن القلوب، وكلما أكثر الإنسان من ذلك كلما انجلت الظلمة عن قلبه. وقد تقدم معنا أن قراءة سورة الكهف فيها العصمة من الفتن المضلة. وثاني الأسباب اعتزال أهل الفتن وسد طرق وصول شبهاتهم إلى قلب الإنسان، فلا يجالسهم ولا يقرأ لهم ولا يستمع لهم كما فعل الفتية الذين آمنوا. وفي مقابل ذلك مجالسة الأخيار والاستفادة منهم، ففي ذلك السلامة من الفتن المضلة وحفظ البلاد من شرور الفتن. قال تعالى عن أهل الكهف أنهم قالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والسبب الثالث للنجاة من شرور الفتن كلها اللجوء إلى الله وكثرة الدعاء والتضرع. ففي الدعاء جلب لكل خير ودفع لكل شر. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الأسباب كما قلت أسباب للسلامة من الفتن كلها، دلت عليها سورة الكهف. ومن الأسباب ما هو سبب للسلامة من بعض الفتن، فمن أسباب السلامة من فتنة الاغترار بالدنيا والكبر التواضع، وأن يوطن نفسه وأن يوطن الإنسان نفسه على التواضع ويجاهد نفسه على التواضع، وكذلك إدراك أن القوة لله وبالله، أن القوة لله وبالله، فالله هو القوي ولا قوة لمخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث إدراك أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، إدراك أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، كما مر معنا في قصة الرجلين، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وقال سبحانه: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. لعلي أقف عند هذه النقطة ونصلي العشاء إن شاء الله ونرجع لنكمل المجلس الثالث. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حضوركم وعلى صبركم، وأن يجعل ما نقول نافعا لنا ومرضيا لربنا عنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية والتي عنونا لها بوقفات مع سورة الكهف، وقد تقدم الكلام عن بعض فضائل ومقاصد سورة الكهف. ومن فضائل سورة الكهف ومقاصدها الكلية أنها عصمة من الفتن، والقاعدة الكلية أن أعظم أسباب العصمة من الفتن قراءة القرآن بتدبر وفهم القرآن بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينغمس في الفتن من أعرض عن القرآن أو أعرض عن تدبر القرآن أو أعرض عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن. ولذلك في وصف الخوارج كما تقدم جاء في وصفهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ومن وصفهم أنه ليس منهم ولا معهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسورة الكهف خاصية في هذا الباب، فقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والحفظ هنا فسره بعض أهل العلم بالحفظ المعروف، وفسره بعض أهل العلم بالقراءة وإدامة القراءة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. جاء عن النواس بن سمعان أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية: فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. فقراءة أوائل سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال. وقد جاء في رواية عند مسلم أنها 10 آيات من آخر سورة الكهف، وتقدم معنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ومن قرأ 10 آيات من آخرها فخرج الدجال لم يسلط عليه. وفي رواية: ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. فهذه السورة فيها عصمة من أعظم الفتن، من فتنة المسيح الدجال. قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا أن من قرأ سورة الكهف وقي فتنة الدجال. وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا لذلك. وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء فيها. وقال إسحاق بن إبراهيم: خرجت مع أبي عبد الله، يعني مع الإمام أحمد رحمه الله، إلى الجامع، يعني في يوم الجمعة. قال: فسمعته يقرأ سورة الكهف، فسمعته يقرأ سورة الكهف. وقال ابن تيمية رحمه الله: قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فيها آثار ذكرها أهل الحديث والفقه. ومن هنا، من كل ما تقدم، يظهر للمؤمن أهمية تلاوة سورة الكهف في يوم الجمعة. وما أجمل وما أكمل وما أحلى أن يحفظ المؤمن والمؤمنة هذه السورة لما فيها من الخيرات والبركات، وحتى يتمكن من تلاوتها ولو كان في مكان يصعب عليه أن يقرأ، كما لو كان في السيارة ونحوها. كما تظهر أهمية إدمان قراءتها وتدبرها واستخراج حكمها واكتشاف أنوارها. ونحن سنقف وقفات تدبرية مع هذه السورة الكريمة، وسنسير على الطريقتين المتقدمتين المذكورتين في المجلس الأول في تدبر القرآن: طريقة التدبر الكلي وطريقة التدبر الجزئي. وكما أسلفت، سنحاول أن نجعل ذلك تدريبا على تدبر القرآن تدبرا سليما. وسنشرك الإخوة والأخوات في ذلك. ولذلك أطلب من الإخوة والأخوات، ممن يحضرون وممن يتابعون عن بعد، أطلب منهم كتابة وقفة تدبرية واحدة من سورة الكهف، وصياغتها صياغة طيبة فيما لا يزيد على 3 أسطر، مع كتابة الاسم ونوع المشاركة في الدورة، هل هو حضوري أو عن بعد. ثم يرسلها على رابط الأسئلة المعلن، وسأراجعها إن شاء الله عز وجل، وفي حال طباعة مادة هذه الدورة سأضيفها في ملحق للكتاب باسم باعثها، لكي أشرف بوجود أسماء إخواني في كتاب يحمل اسمي إن شاء الله عز وجل. ولو تيسر لنا وقت في آخر هذه الدورة، إذا أتممنا المقصود قبل مجلس ما بعد العشاء في ليلة الغد، سنقرأ بعض هذه الوقفات إن وردتنا. والمقصود من هذا أن نتشارك وأن نتدرب على التدبر المقصود. ونبدأ بالتدبر الكلي لسورة الكهف. والتدبر الكلي يكون بإعمال الذهن في معرفة موضوعات السورة الكلية ومقاصدها الكلية وربط ذلك بآيات السورة. ولنا مع هذا وقفات. الوقفة الأولى من مقاصد سورة الكهف بيان أن الله خلق الإنس ليبتليهم، فلا بد للإنسان من ابتلاء، ولن يترك الإنسان بلا ابتلاء، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأشار الله عز وجل إلى هذا المقصد العظيم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى في الآية السابعة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالحياة الدنيا كلها بما فيها ابتلاء، فيبتلي الله عز وجل الناس بالناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وقال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ويبتلي الله عز وجل الناس بالأموال إعطاء وحرمانا. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويبتلي الله عز وجل الناس بالخير والشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويبتلي الله عز وجل العباد بمقولات لشياطين الإنس والجن. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ويبتلي الله عز وجل العباد بالنعم والضراء. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا أدرك المؤمن أن الله يبتليه بما في الدنيا وما على الأرض فإنه يركز على إحسان العمل، ويدرك يقينا أن طيب الحياة الدنيا من حيث هي دنيا إنما هو مكمل وليس أصلا، فيصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله. وهذه السورة جاءت فيها أنواع من الابتلاءات، ففي قصة الكهف ابتلاء الناس بالناس، والابتلاء في الدين، والابتلاء بكثرة المخالفين للهدى ليتبين من يتمسك بالحق لأنه الحق، ومن يطيع أكثر الناس ويسير مع أكثر الناس. فأهل الكهف إنما هم فتية، وهذا جمع قلة يدل على أنهم لا يزيدون على 9. عرفوا الحق والتوحيد، وخالفوا قومهم في هذا، حيث كان قومهم من المشركين، وأدركوا أن الكثرة ليست علامة على الحق، وإنما العبرة بالسلطان البين والبرهان الظاهر. وهذه قضية مهمة جدا. الناس من حيث هم سواء كانوا كثرة أو قلة ليسوا علامة على الحق، وإنما العلامة على الحق السلطان البين والحجة الظاهرة. فمن كان معه السلطان والبرهان والحجة الظاهرة فهو الأمة ولو كان واحدة. كثير من الناس اليوم يقولون إن العقيدة الفلانية عليها أكثر المسلمين، فهذا يدل على أنها صواب. لا والله، ما هذا بدليل. بعض الناس إذا ذكرت له الحزبيين قال إن أكثر المسلمين يحبونهم، وأكثر المسلمين معهم، وأكثر المسلمين لا يرضون بكلامكم هذا، وهذا دليل على أنهم على الحق وأنكم على الباطل. لا والله، ما هذا بدليل. الدليل هو السلطان البين والبرهان الظاهر. قال تعالى عن أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن الفتنة بالناس والفتنة بكثرة المخالفين والفتنة في الدين، إنما السلامة فيها أن تلزم الحجة وأن تلزم السلطان الظاهر والبرهان البين. وفي سورة الكهف الابتلاء في قصة أهل الكهف، الابتلاء بفضول العلم الذي لا يزيد إيمانا ولا يجلب خيرا دنيويا. العلم المتصف بهاتين الصفتين أنه لا يزيد الإيمان ولا يجلب خيرا دنيويا هو من فضول العلم. وقد يبتلى به الإنسان، وقد يعجب الناس ويلهون به عن العلم النافع. والعلاج والنجاح في هذا الابتلاء في عدم الانشغال به عن مهمات العلم الشرعي والدنيوي النافع. قال تعالى في الآية 22: سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فمع أن الله عز وجل علمنا عددهم بأن قال ويقولون 87 كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب كالذي تقدم، فعلمنا أن هذا هو العدد. ومع ذلك قال الله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فالاشتغال بعدد أهل الكهف ليس فيه فائدة، بل من فضول العلم البعيد. والطريق المسلوك في مثل هذا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، فلا يشتغل الإنسان إلا بعلم مبني على دليله وبما ينفع. علم مبني على الدليل وبما ينفع. بل الأمر يا أحبة أبعد من قضية العلم وأعم من ذلك، فهو منهج حياة. أن الإنسان لا يشغل نفسه وفكره وقلبه بما ليس بثابت ولا نافع، منهج حياة. أكثر ما يضر الناس ويشغلهم عن مصالحهم اشتغالهم بما لا يعنيهم، أو اشتغالهم بما لا ينفعهم، أو اشتغالهم بما لا يرجع إلى برهان يمكن إثباته. فمنهج الحياة أن تبعد نفسك عن هذا وألا تشتغل بمثل هذا. وفي سورة الكهف ابتلاء الإنسان بزينة الدنيا من مال أو جاه في مقابل الكينونة مع الصالحين. فيكون الإنسان بين طريقين، إما أن يختار زينة الدنيا وأهلها وما فيها، وإما أن يكون مع أهل الصلاح والهداية. نفسه ستتوق إلى الدنيا فيبتلى بهذا، والنجاح في هذا الابتلاء يكون بالكينونة مع أهل الصلاح، فمن كان معهم ارتاح قلبه واستقام حاله وحسن سيره إلى الله. الصالحون إن جالستهم انتفعت، وإن غفلت ذكروك، وإن عزمت على خير أعانوك. فالكينونة معهم خير من زهرة الدنيا وخير مما في الدنيا. قال الله عز وجل في الآية 28 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والإنسان في الدنيا لا بد له من صاحب، والصاحب ساحب، والمصادق موافق. وفي هذه الآيات مقومات اختيار الصديق. كيف أختار صديقي؟ هذه المقومات أن يكون مستقيما على دينه، موحدا لربه، وطائعا لربه بإخلاص، وأن لا يكون متبعا لهواه، وجاريا وراء مشتهاه، وأن لا يكون ضائعا خليا من خيري الدنيا والآخرة. هذه مقومات اختيار الصديق التي دلت عليها هذه الآيات. وفي قصة الرجلين لاحظوا أن لازلنا في الأمر الكلي وهو موضوع الابتلاء. في قصة الرجلين الابتلاء بالدنيا، وما يرزقه الإنسان فيها بفضل الله ما أثره عليه؟ هل يتواضع عند ذلك ويعرف ويوقن أن الفضل لله، وأنه لولا الله ما رزق مهما كان ذكيا ومهما كان شريفا، أم أنه والعياذ بالله يغتر بذلك ويعجب بزهرة الدنيا ويتكبر وينسب حصول ذلك لعلمه أو ذكائه أو مهارته؟ وفيها بيان عاقبة هذا وهذا. قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فاغتر وتكبر وتجبر ولم يتواضع، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني لئن رددت إلى ربي كما تزعم فإني سأجد خيرا من هذا الذي في الدنيا، اغترارا بنفسه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أرشده إلى طريق الصواب، وأن يبرأ من حوله وقوته إلا بالله سبحانه وتعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ذكره بأن الذي رزقه هو الله، وأن الذي رزق قادر على أن يأخذ سبحانه وتعالى: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام الابتلاء بالعلم. نعم، العبد قد يبتلى بالعلم، قد يبتلى بقلته، وقد يبتلى بكثرته، حتى يتبين ما يفعله العبد عند قلة العلم وما يفعله عند كثرة العلم، وهل يلزم ما يعلم أو يتجاوز ذلك فيدعوه ما يعلم إلى أن يقول ما لا يعلم. وهذه آفة كثير من طلاب العلم، إذا حصل علما قليلا وحدث الناس فسأله الناس يستحي أن يقول لا أعلم. فيبدأ يفتي برأيه لا بعلمه، وهذا طريق الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. كذلك إذا حصل طالب العلم علما كثيرا فإنه يبتلى بكثرة العلم، وهل يعجب بنفسه عند ذلك أو لا؟ والطريق المسلوكة في ذلك والنجاح في ذلك أن يحرص الإنسان على طلب العلم، وأن يعلم يقينا أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه مهما بلغ من العلم يوجد من هو أعلم منه، فلا يعجب بعلمه ولا ينقطع عن طلب العلم، بل يلزم المحبرة حتى يرد المقبرة. من آفات بعض طلاب العلم أنه إذا حصل شيئا من العلم تكبر على أن يتعلم، وقال أنا شيخ، أنا واعظ، كيف أذهب وأجلس مع الطلاب، كيف أطلب العلم؟ وربما قال لنفسي أنا مثل هذا الشيخ، هو يعلم وأنا أعلم، فكيف أذهب وأطلب العلم؟ وطالب العلم حي ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد انتهى فقد انتهى. إذا ظن أنه انتهى من طريق الطلب فقد انتهى حقيقة، لا يزال طالب العلم بخير ما أدرك أنه بحاجة إلى أن يطلب العلم. وإذا أيقن الإنسان أنه فوق كل ذي علم عليم فإن هذا يدعوه إلى أن يطلب العلم وأن يستمر في طلب العلم إلى أن تقبض روحه وهو طالب للعلم، ويدعوه ذلك إلى التواضع، فإنه مهما بلغ من العلم فإن الذي يجهله أكثر وهناك من هو أعلم منه. كما أن في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام الابتلاء عند ملازمة العلماء وضرورة الصبر عند التعلم وعدم التعجل عند الطلب حتى يبين الشيخ للطالب. طالب العلم بحاجة شديدة للصبر، أن يصبر على الطريق، فالعوائق كثيرة، وأن يصبر على الحضور، وأن يصبر على إحضار قلبه، وأن يصبر على شيخه، وأن لا يتعجل الأمور عند تعليم الشيخ له، بل يصبر حتى يبين له الشيخ. ومن لم يصبر حرم، من لم يصبر حرم، نعوذ بالله من الحرمان. وفي قصة ذي القرنين، وهو ملك صالح أعطاه الله أنواعا من العلوم التي يعرف بها نواحي الأرض، وأعطاه الله السلطة على مشارق الأرض ومغاربها. وفي قصته الابتلاء بالسلطة والمسؤولية والرعاية، هل يجتهد فيها ويحرص على ما ينفع الرعية وعلى ما يسعد الرعية فيكون من الفائزين ويكون ذلك سببا لقوة سلطانه، أم يكون على خلاف ذلك؟ وكلنا يا إخوة عندنا مسؤوليات وعندنا رعاية ونبتلى بهذا. ليس الحاكم فقط، الأب والأم والعامل والموظف والمدير، نبتلى بهذه المسؤولية، هل نجتهد فيها ونحاول أن نعمل الأصلح وأن نسعد الرعية، أم والعياذ بالله نغش الرعية ولا نجهد لهم ولا ننصح لهم؟ هذه الوقفة الأولى في التدبر الكلي فيما يتعلق بالابتلاء. الوقفة الثانية من مقاصد سورة الكهف الكلية بيان أسباب السلامة من الفتن. ومنها أسباب للسلامة من شرور الفتن كلها، فهي أسباب يعصم الإنسان بها بإذن الله من الفتن كلها، ويسلم من شرور الفتن كلها. وأهمها أمور: الأول قراءة القرآن بتدبر، ففي ذلك إزالة الشكوك عن القلوب، وكلما أكثر الإنسان من ذلك كلما انجلت الظلمة عن قلبه. وقد تقدم معنا أن قراءة سورة الكهف فيها العصمة من الفتن المضلة. وثاني الأسباب اعتزال أهل الفتن وسد طرق وصول شبهاتهم إلى قلب الإنسان، فلا يجالسهم ولا يقرأ لهم ولا يستمع لهم كما فعل الفتية الذين آمنوا. وفي مقابل ذلك مجالسة الأخيار والاستفادة منهم، ففي ذلك السلامة من الفتن المضلة وحفظ البلاد من شرور الفتن. قال تعالى عن أهل الكهف أنهم قالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والسبب الثالث للنجاة من شرور الفتن كلها اللجوء إلى الله وكثرة الدعاء والتضرع. ففي الدعاء جلب لكل خير ودفع لكل شر. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الأسباب كما قلت أسباب للسلامة من الفتن كلها، دلت عليها سورة الكهف. ومن الأسباب ما هو سبب للسلامة من بعض الفتن، فمن أسباب السلامة من فتنة الاغترار بالدنيا والكبر التواضع، وأن يوطن الإنسان نفسه على التواضع ويجاهد نفسه على التواضع، وكذلك إدراك أن القوة لله وبالله، أن القوة لله وبالله، فالله هو القوي ولا قوة لمخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث إدراك أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، إدراك أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، كما مر معنا في قصة الرجلين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وقال سبحانه: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. لعلي أقف عند هذه النقطة ونصلي العشاء إن شاء الله ونرجع لنكمل المجلس الثالث. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حضوركم وعلى صبركم، وأن يجعل ما نقول نافعا لنا ومرضيا لربنا عنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.